الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة.
يوحنا أصحاح 12، إنجيل يوحنا أصحاح 12. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثى تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده وكان يحمي. يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. آمين. هناك ارتباط أحبائي بين هذه الحادثة وبين أصحاح 11، وهناك ارتباط بين أصحاح 11 وآخر أصحاح 10. في أصحاح 10 الرب أعلن مجده أمام اليهود عندما قال لهم: أنا والآب واحد. فرفعوا حجارة ليرجموه وقالوا له: انت بتجدف. شعر الرب بانه مرفوض من اليهود، فسحب نفسه بهدوء وراح الى عبر الاردن الى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه اولا، ومكث هناك. وبعدين حصلت الأحداث بتاعت أصحاح 11: مرض لعازر، وأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. يقول الكتاب أنه لما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين، ثم أتى إلى بيت عنيا. أنا عايز نتتبع الفكرة التدبيرية الجميلة جدا قبل ما ندخل في القصة الحلوة بتاعتنا. إن كلمة الله رائعة جدا يا أحبائي. عندما رفض الرب من اليهود، إلى أين ذهب؟ ذهب إلى عبر الأردن، إلى المكان اللي اعتمد فيه، إلى المكان اللي السماء أبدت كل السرور به، هناك قبلته السماء. ظل في هذا المكان مدة قد ايش؟ يومين. وبعدين اتى الى بيت عنيا، بيت العناء اللي بتصور لينا هذا العالم. ما دخلش القرية، لكن خارج القرية لاقته مرسى ومريم، وبعدين راح في موكب القيامة والحياة مع مريم ومرسى ودخل القرية، وهناك أحيا لعازر الذي أنتن، أحياه بعد اليومين اللي مكثهم في عبر الأردن. هل نستطيع أحبائي أن نتتبع هذا الفكر التدبيري الجميل؟ الرب عندما أتى في مجيئه الأول رفض، وده كان واضح قوي في المنظر، رفعوا حجارة ليرجموه، رفض. بعد الصليب قبلته السماء لمدة قد ايه؟ الفترة الحاضرة، التدبير الحاضر مدته قد ايه؟ يومين، اللي هي فترة رفض اسرائيل. هوشع 6 يقول لنا كده بمنتهى الوضوح، يحيينا بعد يومين وفي الثالث يقيمنا. لقد مكث هناك يومين في المكان اللي السماء اتفتحت له فيه ونزل الروح القدس عليه، مثل حمام الاب اعلن منتهى السرور انه هناك يحظى بالقبول لمدة اليومين. وبعد اليومين جاء الى بيت عنيا، بس ما دخلش القرية نفسها، لكن خارج القرية لقته مريم ومرسى. اليس هذا الصورة لما سيحدث قريبا جدا يا احبائي؟ الرب مش هينزل الى هذه الارض، لكننا سنصعد لملاقات الرب في الهواء خارج نطاق هذا العالم. وبعدين احنا مع الرب في موكب النصرة، سيأتي فعلا الى هذا العالم ويحيي اسرائيل اللي هم في حالة الموت والرفض في الفترة الحاضرة. نشكر الرب يا احبائي لان حكاية الرب قوي. نفس المنظر ده نشوف في يوحنا 4، ترك اليهودية مرفوضا منها ومضى الى الجليل، الجليل المحتقر، الاقليم المحتقر، الناس اذل الغنم، الغلابة دول اللي بيمثلوا البقية التقية في المستقبل. لكن يقول لنا كان لابد له ان يجتاز السامرة. وشوفوا عن السامرة المنطقة الأممية دي الفترة الحاضرة، التدبير الحاضر، تدبير النعم. بعد ما رفض اتجه في نعمته للأمم، للسامرة. مكث في السامرة قديش؟ يومين. نفس الفكر يقول الكتاب، وبعد اليومين راح وأحيا ابن خادم الملك، يحيينا بعد يومين. نشكر الرب لأن نجاتنا تقترب جدا وأصبح مجيء الرب على الأبواب. إحنا في الفترة الحاضرة، فترة غياب الرب، السماء قبلته، هو مرفوض من الأرض. لكن إيه مشاعر القديسين يا أحبائي؟ المنظر الحلو اللي قريناه في يوحنا 12، الرب المتألم، الرب المرفوض، الرب اللي في زمن صبره لسه لم يتبوأ عرشه ولم يأخذ مكانه على هذه الأرض، لكن بلغة سفر النشيد العروس بتقول له سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. يلي مش مرتاح في العالم ولا مرتاح في المسيحية الإسمية التي رفضتك، مكانك في قلبي وأحشائي وعواطفي، ليكن قلبي لك العرش المريح. مكانك في قلبي، لكن كمان نقدر نقول له يا رب مكانك في بيوتنا ومكانك وسطينا كجماعة، تاخد مكانك اللائق بيك، ترتاح، ترتاح وسطينا، تكرم وسطينا. يلي العالم بيكرهك احنا بنحبك، يلي العالم بيرفضك انت سيد عظيم في وسطنا، كان عليهم رئيسا. المرفوض ده مسيح الرب المرفوض، اجتمع اليه كل متضايق كل مر النفس كل من كان عليه دين فكان عليهم رئيسا. أجي ليوحنا 11 يعني سريعا، فهو خلفية الأحداث أيضا ليوحنا 12. في يوحنا 11 حصلت مشكلة مع أغلى عيلة عند الرب. مين زي البيت الحلو ده في قرية بيتانيا؟ عندك كم بيت يا رب غاليين فعلا وأعزاء فعلا في عينيك؟ عندك كم بيت مفتوح انت ترتاح في البيت ده؟ لا صدقوني ما الاقي بيت تاني زي البيت ده. إذن لماذا يا رب تسمح للمحبوب الغالي أن يمرض ويشتد مرضه ويموت؟ لماذا تسمح بتجربة لأسرة حلوة جدا كانت يعني من أغلى الأسر على قلبك، لماذا سمحت لهم بالكسر والدموع والمرار والموت؟ لماذا يا رب؟ أربع مرات يا أحبائي يشار إلى أن الرب كان بيحب العيلة دي. أول مرة لما الأختين بعتوا الرسالة يقولوا له هو ذا الذي تحبه، ما قالوش اسمه، بس هو يا سلام يا أحبائي أصله مش كتار، معروف. لما يقولوا له هو ذا الذي تحبه معروف، هو ذا الذي تحبه، دي أول إشارة أنه محبوب. الإشارة الثانية الروح القدس يسجل ويقول وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر. الإشارة الثالثة لما مات لعازر الرب قال لهم لعازر حبيبنا قد نام. والإشارة الرابعة أنه لما بكى يسوع الناس اللي واقفين كلهم قالوا انظروا كيف كان يحبه إنه محبوب. ويأتي السؤال مرة أخرى، لماذا تسمح يا رب للمحبوب بتجربة ثقيلة بهذا الشكل؟ إنه بحكمة يعمل وذا هو الأفضل. يا ما أشياء تبدو محيرة في طرق الله، يا ما أسئلة كثيرة بغير جواب وستبقى دائما بغير جواب. إلا الجواب الوحيد، لست تفهم أنت الآن ما أنا أصنع، لكنك ستفهم فيما بعد. تحصل أحيانا أشياء أحبائي نصطدم بها جدا في حياتنا، ليه رب احنا كنا متوقعين شيء اخر خالص غير كده، ليه رب عملت فينا كده؟ ما ادينيش اجابة واضحة، فان كل اموره لا يجاوب عنها. من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا، ممكن ما يعجبنيش اللي عمله معايا وانا انسان، انا ليه ارادة وليه رغبات، لما بيعمل معايا حاجة ضد رغباتي بتزمر يعني بضطرب برتبك. مش ده اللي حصل مع يوسف لما يعقوب خلف ايديه وهو بيبارك الولاد؟ يا ابويا ده حاططهم لك بالعدل، يا ابويا ما تتعملش كده، ليس هكذا يا ابي، ده مش صح اللي اتعمل. كان الجواب ايه؟ علمت يا ابني علمت، انا حبيبي عارف انا بعمل ايه، ده شغلي وانا عارف شغلي كويس، انا فاهم دي ما جاتش كده وبس، لكن دي موزونة، دي جرعة محسوبة. وكما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف. عارفين الآية اللي قبلها على طول كانت ايه؟ احاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه. أحاط به، دخله في الحضن. ده مين ده؟ مين؟ يعقوب. تثنية 32:9-10. يعقوب وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب، أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه. إنها المحبة التي تحنو لكن وراها على طول كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويحملها على مناكبه. النسر ده مش نسر عدو غريب جه هجم على العش، لا يا احبائي، ده النسر الاب اللي بنى العش واللي بيجيب الاكل للفراخ اللي بيحنوا. ممكن يجي يوم ويقسو، نعم، وان كنا بنتقبل اللمسات الحانية فعلينا ان نتقبل ونقبل هذه اليد التي قد تقسو علينا احيانا اخرى. انه نفس الشخص، انها نفس اليد، انها نفس المعاملات، انه نفس الصلاح اللي مش ممكن هيتغير اطلاقا. فهمت او ما فهمتش ستبقى ابا على مر الزمان، ستبقى حبا كاملا بل رائعا يحيي الكيان. هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله. أحبائي طبعا الموت مش محتاج مرض، لكن هو بعت المرض لأجل هدف سامي جدا. وبكده نفهم انه سواء مرض او غيره، اي تجربة بنمر بيها الله سمح بيها لأجل مجدي، لكي يتمجد هو. وعلينا ان نفهم الفكر الصالح من وراء كل المعاملات. الرب راح في اصحاح 11، الاثنين بيبكوا، الاختين بيبكوا، ومين كمان بيبكي؟ وهو نفسه بكى يسوع. في اصحاح 11 شدة حزن الاختين، لكن الرب راح وعمل حاجة حلوة خالص بلغة المرنم، مسح الدمع السكيبة من عيون البسطاء، نازعا حزن الحزانة، زارعا فيهم عزاء. ما سابهمش غير وهم فرحانين جدا وسعداء جدا، شفى كسر قلوبهم. من اللي بيشفي المنكسر القلوب؟ في مزمور افتكر 145 او 143 يقول الذي يحصي، 147، الذي يحصي عدد الكواكب، الذي يدعو كلها باسماء، القدير ده وراها على طول يشفي المنكسر القلوب ويجبر كسرهم. انه يعرف ان يفعل ذلك، وده اللي عمله في بيت عنيا، شفى كسر قلوبهم. لكن في اصحاح 12 من اللي مكسور القلب المرة دي؟ من رجل الاحزان المرة دي؟ هو. فاصحاح 11 هم في حزن عميق وهو راح يخفف احزانهم. لقد حمل احزاننا واخذ اسقامنا. في اصحاح 12 هما بيردوا الجميل، انت يا رب رجل الاحزان، انت بتقترب من الصليب، اللي خلى المشهد بالنسبه للرب يسوع مشهد حزن عميق جدا، انه اقترب جدا من الصليب وشبح الصليب يخيم على نفسه. وكل ما كان يقرب كل ما كان يحس بحزن حزن حزن عميق جدا، لغاية ما جه في البستان وقال لهم دي خلاص بقى فاضل ساعات على الصليب، نفسي حزينة جدا حتى الموت. مين اللي فاهم مشاعره وفاهم انه رجل الاحزان؟ حتى لو لم يظهر، نحن لا نقرأ اطلاقا عن اني الرب اظهر شيء من حزنه نهائي، لكن هم عشان قريبين منه، بالذات مريم اللي قريبة منه وفاهمة ان الرب رايح للصليب وان الحكاية قربت قوي، صنعوا له هناك عشاء. لكن خلوا بالكم لما نقارن انجيل متى 26 ومرقس 14 ويوحنا 12 نلاقي فيه يعني شيء من الاختلاف في الصياغه الالهيه. متى 26 ومرقس 14 يقولوا لنا قبل الفصح بيومين، هنا يقول قبل الفصح بستة ايام. متى 26 ومرقس 14 يقولوا لنا انه ده كان في بيت سمعان الابرص، لكن هنا ما يقولش في بيت سمعان الابرص. عايزين نعرف هما قبل الفصح بيومين ولا بستة، هل هو في بيت سمعان ولا في بيت مريم ومرسى؟ لا، هي الحادثه هم حادثه واحده، دول مش حادثتين، هي حادثه واحده بالطبع. وهي بالظبط حصلت في بيت سمعان الابرص وقبل الفصح بسته ايام. امال ايه حكايه اليومين؟ احنا لما نرجع لليومين نلاقي ما صنعوش العشاء قبل الفصح بيومين. النص بالظبط انه قبل الفصح بيومين تشاور اليهود عليه لكي يهلكوه، ابتدوا يحطوا الخطة الزمنية، كان خلاص الامر تقرر وانتهى. لكن العشاء ده حصل الاسبوع الاخير كله، كان الرب كل ليلة بيروح بيت عنيا من اول متى 21 راح الهيكل لارتاح في الهيكل. الهيكل ده بيت واحبائي، الواحد بيرتاح فين؟ في بيته. لكن راح بيته ليه؟ ان البيت تحول الى مغارة لصوص، بيتي اللي كان مفروض اني ارتاح فيه لقيته بقي مغارة لصوص، مش مرتاح. بص يمين بص شمال لقي الحالة سيئة للغاية. يقول الكتاب نظر حوله وبعدين مضى الى خارج المدينة وبات في بيت عنيا. وكل يوم تقريبا كان بيروح الهيكل الصبح ويرجع يبيت في بيت عنيا. لوقا 12 يقول لنا انه كان بالنهار يعلم في الهيكل وبالليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. على اي حال هي حادثة واحدة حصلت في بيت سمعان الابرص، ويقينا الرب كان شفى هذا الرجل من برصه فهو مديون للرب بالجميل. وفي نفس الوقت كل دول كانوا حاضرين، ده كان فرصة شركة زي اللي انتوا بتعملوها كده، انه يتجمعوا اكتر من عيلة في اي بيت، لكن الكل بيخدم ذات الشخص، الكل مجتمع حوالين شخص واحد عايزين يكرموه الى اقصى حدود الاكرام. هذا المرفوض، هذا الشخص اللي لم يجد راحته في العالم، رجل الاحزان، سرة المر، اللي جمع كل صنوف الألم والحزن، مر مسرور، يا هو الشخص ده اللي يحتاج نقولها بكل خشوع ان احنا نخفف عنه احزانه. عندما نظهر مشاعر الحب والولاء والتكريس والاكرام، الرب يلاقي من تعب نفسه ويشبع. هذا ما حدث يا احبائي في يوحنا 12. في يوحنا 12 قبل الفصح بستة ايام اتى يسوع الى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي اقامه من الاموات، فصنعوا له هناك عشاء. شوفوا بقى مفارقة ما بين موقف الأسرة دي والأحباء دول وموقف اليهود اللي بره. فاكرين أحبائي في القصة اللي الرب حكاها لقى 16 بتاعت الغني ولعازر؟ الغني وهو في الهاوية في العذاب رفع عينيه وشاف لعازر في السماء في حضن إبراهيم، اتكلم مع إبراهيم وقال له يا أبي إبراهيم ارحمني، ابعت لي لعازر يبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لاني معذب في هذا الليل. ابراهيم قال له ما ينفعش، قال له طب بلاش، ابعتوا لاخواتي الا على الارض لان لي خمسة اخوة عايشين زيي وهيجوا الى موضع العذاب هذا، ابعت لهم لعازر يبشرهم، بلاش يجيني هنا في الجحيم، ابعتوا للارض لاخواتي. قال له ما عندهم، موسى والأنبياء. قالوا لا لا ما ينفعش موسى والأنبياء، الكتب ما تنفعش، الكتاب المقدس ما ينفعش. أمال اللي ينفع؟ لو قام واحد من الأموات يصدقون. قال له صدقني إذا كانوا ما يسمعوش من الكتب يبقى ولا إن قام واحد من الأموات يصدق. بصوا بقى المنظر هنا، الرب أقام واحد من الأموات ولا لا؟ ده مش واحد من الأموات، ده واحد قد أنتن. كنا نتوقع أحبائي أن كل الناس وشاهد هذه المعجزة عدد كبير جدا من الجموع كانوا واقفين، كنا نتوقع أنه إن الرب أظهر يعني مجده بكيفية في هذا المشهد تفوق الخيال. اللي لسه حالا كان بيدمع ودموعه نزل كإنسان، إنسان رقيق المشاعر جدا، لكن نبص نلاقيه وهو بيصلي برضه كإنسان، أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف. أنت بتصلي ليه يا رب المجد؟ عشان العذر يقوم؟ قال لا مش عشان العذر يقوم، احنا هنشوف انه خلص صلوته وقوم العذر. امال بتصلي ليه؟ قلت ليؤمنوا انك ارض بل عايزة صلاة عشان الجموع تؤمن. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلما خارجا، فخرج الميت الذي انتن وكله متربط متربط ووجهه ملفوف خرج. حاجة عجيبة قوي يا احبائي، كيف خرج هذا المائت الذي انتن واللي ما يقدرش يمشي ولا يخطي خطوة؟ كيف خرج؟ يا لها من كلمة مصحوبة بسلطان الهي، وحيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان. خرج الميت ووقف قدامهم محمول بهذه الكلمة الإلهية القادرة، يقول لهم حلوه ودعوه يذهب. كم واحد آمن بهذه المعجزة؟ هو قدامه ما هو ميت آم. إن قام واحد من الأموات يصدقون، كذب ولا هيحصل إطلاقا، ولا لو كل الأموات قاموا ما أرضى القلب البشري الذي تقسى بسبب خطيئة. عارفين رد الفعل كان إيه؟ مش إنهم ما أمنوش، يا ريت، ده كانوا عايزين يقتلوه، وعايزين يقتلوا مين كمان؟ لعازر كمان، عايزين يموتوا لعازر اللي لسه الرب مقومه، لان الناس كانت بتيجي والبعض منهم لما كان بيشوف حياة لعازر الجديدة كان بيؤمن بالمسيح ويحب المسيح. لكن موقف العالم من برا الكراهية والرفض للنهاية، أما موقف الأحباء فهو التقدير والولاء. عايزين نكرمك ولا نكرم العازر اللي قام؟ احنا بنحتفل، عاملين حفلة وعاملين عشوة جميلة، بس بنحتفل بمين؟ بنحتفل بالعازر اللي كان ميت وقام. يقول كده؟ لا يا أحبائي، امال يقول ايه؟ صنعوا له، لمين؟ للرب. صنعوا له هناك عشاء. ولعازر ايه موقعه في الموضوع ده؟ لعازر كان احد المتكئين معه. وفي الجلسة دي بنشوف صورة لاجتماع الكنيسة المحلية، ويا له من مشهد رائع. لماذا نجتمع؟ فلنعظم اسمه ونرفع أيادي طاهرة. احنا بنجتمع لكي نكرم هذا الشخص ونمجده ونعليه ونرفعه في وسطنا إكراما لي، بحيث انه يلاقي حاجة من تعب نفسه يرى ويشبع، يرتاح ويفرح بأحشاء القديسين، عواطف القديسين، تكريس القديسين، سجود القديسين. في المنظر ده في اجتماع الكنيسة المحلية في ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى ممثلة في مرسى. بتعمل ايه مرسى؟ بتخدم. بس طبعا في فرق كبير ما بين الخدمة هنا والخدمة في لوقا 10 لما كانت بتخدم هناك متذمرة وبتخدم بدافع حب الظهور ونوال المديح وشد الأنظار إليها، نشيطة وحركة قوي وتتكلم كتير قوي وتتحرك كتير. أنا هنا يا جماعة، أنتوا إيه الناس اللي ما بتقدرش دي؟ طبعا ده نوع من الطفولة، أن المؤمن يحب يشد الأنظار إليه وليس إلى المسيح. كل ما أكبر روحيا أقدر أقول مع يوحنا المعمدان ينبغي أن ذلك يزيد وأنا أنقص، لكن هو يزيد، هو السيد الوحيد، أنا مش هزحمه في مكانه. مرثا كانت تخدم شكل في لوقا 10، لكن هنا بتخدم، يا سلام. وقد ايه نحتاج يا أحبائي إلى هذه النوعية من النفوس اللي بتخدم وترضى بأقل خدمة وترضى بأقل مكان، وبتخدم ومش مستنية مديح من حد، وبتخدم لأجل إكرام الرب فقط وليس شيء آخر. النوعية الثانية ممثلة في لعازر الذي كان أحد المتكئين معه، إنه يمثل الشهادة، الشهادة في الكنيسة المحلية. وبالفعل الناس الضيوف اللي جم شافوا لعازر قاعد، ايه الشهادة في الموضوع؟ الشهادة انه ده كان ميتا فعاش، ده حياة جديدة، او بتتكلم في صمته وكلامه. قالت له كانوا متمنينه ان الجبع لو هيرنموا ترنيمة يسمعوا صوت العذر بيرنم، اللي كان ميت ده بيرنم. نعم يا احبائي، شهادتنا بحياتنا الجديدة اللي امتلكناها تؤثر جدا في العالم. لكن الحاجة الثالثة مريم، ومريم متميزة دائما في الصحو والغيم، ليها المكان المتميز عند قدمي السيد. مريم في لوقا 10 كانت عند رجلين الرب، جلست تعمل ايه؟ تشتكي، تطلب، تتكلم، تحكي. عملت اي حاجة من ده كله؟ لا. امال جلست لكي تسمع. انا مش هضيع وقتي في ان انا اتكلم، الوقت ده ثمين جدا. انت تتكلم، انت كلامك غالي قوي وانت كلامك مهم قوي، وانا هقول ايه مهما انا قلت؟ انا مش مهم اللي انا هقوله، انا اسكت. ليكن كل شخص مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. فينا الميل، وسامحوني خاصة الأخوات، يحبوا يكلموا كتير ويحبوا يلاقوا من يسمعهم جيدا. دي حاجة يعني في التكوين النفسي ومش غلط، لكن الكتاب يعلمنا كن مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. مريم خدت مكانها تسمع وتتعلم وتفهم وتستوعب عند قدمي السيد. في أصح 11 مكانها فين؟ في يوم الحزن العظيم عند قدمي السيد، في الغيم، مش بس في الصح، ولكن في الغيم والضباب. أول ما راحت والدموع في عينيها، أول ما شفت الرب عملت ايه؟ خرت وسجدت. كش ممنوع اللي يتكلم كتير الست دي. كل اللي قالته في الثلاث أصحاحات اللي بيحكوا لنا قصتها، أو الثلاث مواقف، مش غير كلمة واحدة، يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. في أصحاح 12 مكانها المتميز عند قدمي السيد تدهنهما بالطيب. السجود في الكنيسة المحلية، والسجود مرتبط بثلاث حاجات أشوفهم في مريم. الحاجة الأولى الفهم الغزير، الحاجة الثانية الحب الكبير، الحاجة الثالثة التأثير الكثير. الفهم الغزير، الست دي اكتر واحدة فهمت الرب في ايام جسده، ولا واحد من كل التلاميذ كان فاهم اي حاجة لغاية الرب ما مات وقام. يعني ياما الرب اتكلم، انا مش فاهم التنبلة دي كانت جاية منين، لكن يبدو ان هو ده الانسان الطبيعي، يعني ما عندوش الذكاء الروحي انه يفهم ويستوعب. لكن الست دي كانت متميزة جدا بذكاء روحي خارق، الفهم الغزير. فهمت اربع حاجات. فهمت اول حاجة ان الرب عبر طريقه في هذا العالم المترب دون ان تتسخ رجلاه، دي اول حقيقة. انت قدوس، انت مريت في العالم برجليك، مع ان العالم كله شرور، العالم ملوث بالخطية، لكن انت الوحيد اللي رحلة حياتك كلها للنهاية دون ان تتسخ قدماك. انت مش محتاج مية تغسل رجليك، لكن رجلين الحلوة دي اللي عبرت الطريق في منتهى الكمال تدهن بالطيب الناردين الخالص العطر، دي اول حاجة. فهمت ان الرب لازم يروح للصليب، ده اللي كان مخفي عن التلاميذ. الرب يتكلم عن الصليب، تحصل مشاجرة ما بينهم عن من يكون الاعظم. فهموا اللي هو قاله، انتوا فين وبتتكلموا عن ايه؟ مرة تانية اتكلم عن الصليب، جات ام ابني زبدي وقالت له بس انا ليه طلب وحيد، اتفضل يا ست اطلبي طلبك. ده بعد ما هو حكى عن الصليب، قالت له بس انا عايزة ان الولدين بتوعي ويبقى واحد يقعد على اليمين واحد يقعد على اليسار في الملكوت. فين الملكوت؟ انا رايح للصليب. الفهم التالتة لبطرس نفسه، يقول له حاشاك يا رب. اتكلم عن الصليب، قال له حاشاك يا رب لا يكون لك هذا، ما تقولش الكلام ده لانه ده مش ممكن يحصل. ولا واحد فهم، صدموا باحداث الصليب. الرب اتكلم عن القيامة، ولا واحد فهم ان الرب هيقوم غير مريم دي، فهمت ان الصليب حتمية. والحاجة التالتة فهمت انه لابد ان يقوم من الاموات، فما راحتش عند القبر لان القبر فارغ. بصوا على الباقيين، بصوا على تلميذي عمواس. فهم ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء. هما كانوا مخلصين بس متنبلين، مفيش ادراك وفهم للحقائق اللي الرب حكاها كتير كتير كتير. ياما قال انه في اليوم الثالث يقوم. ماشيين عابسين سابوا اورشليم، اورشليم مدينة الاعياد والافراح، مدينة الملك، المدينة المحبوبة، لكن عطوا ظهرهم لأورشليم في حزن وكآبة. البلد دي اللي شهدت أحداث الصليب وقتل أعز حبيب، البلد دي مش عايزين نجيها تاني ولا نخطيها تاني. تحولوا عن أورشليم ورجعين بلدهم ماشيان عابسين. اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، وعملين يحكوا يتكلموا. فقال لهم انتوا بتتكلموا في ايه؟ وبالمناسبة لو الرب امتحننا بسؤال مفاجئ، انتوا بتتكلموا في ايه؟ اعتقد انه ممكن نتكسف في كثير من الاحيان، ممكن حتى على التليفون، انت بتحكي في ايه؟ انت بتتكلم تقول ايه؟ إنه المستمع الصامت لكل حديث، اللي لازم نعمل له حساب في كل كلام بقوله. ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وأنتما ماشيان عابسين؟
قالوا له انت متغرب وحدك،
انت شكلك غريب،
انت مش من هنا. قال انا فعلا مش من هنا.
انت تعرفش الاحداث اللي شهدتها اورشليم في الايام دي؟
وما هي؟ بص الفهم.
قالوا له المختصة بيسوع
الايه
الناصري.
برضو مش حلوة يعني، هو بس ما تعرفوش عنه غير انه الناصري. طب ده قال انا اسنائيل امن الناصرة، يمكن ان يكون يعني مش شفتوش حاجة من مجده تقولوها غير انه الناصري. طب وغير تاني؟
قالوا له الذي كان انسانا.
ده بعد الرحلة كل بعد كل اللي شافوه من مجده، ده كان انسان كان كمان، لكن هو طبعا النهاردة مش موجود. ده كان انسان. انسان ايه؟ انسانا نبيا. ادي الفهم. مقتدرا في الاقوال والافعال. وبص الرب صبور ازاي. وايه تاني؟ قول. فضلوا يتكلموا على فكرة حديث، هم اللي قالوه كان كتير، ورب عمل يسمع يطلع كل اللي جواهم. هو دي الخلاصة اللي انتوا فهمتوها عنه وعن حياته وعن اللي حصل وكيف اسلمه حكامنا لقضاء الموت، ونحن كنا نرجو انه هو المذنع ان يفدي اسرائيل. كنا نرجو، لكن راح رجاء اسرائيل، مات الرجاء لما هو مات، ولا احنا عارفين حاجة ابدا من اللي بيحصل. الاحداث كلها متلخبطة معانا فعلا، عشان انتوا هنا ده متلخبط ده نفسه. لكن مريم فهمت ان الرب هيقوم من الاموات. الرب ابتدأ طبعا يوضح لهم الامور المختصة به. اما كان ينبغي ان المسيح يتألم بهذا ويدخل الى مجده. يعوزنا الوقت، كان نفسي اتكلم فيهم عن تلميذي عمواس بس مفيش فرصة. على اي حال فهمت كمان الحاجة الرابعة، انه خلال الفترة اللي الرب هيقضيها في القبر جسد الكريم لن يرى فساد. ده مش زي العازر قد انتن، حاشا، لانه ده القدوس. لن تدع قدوسك يرى فسادا، فمش محتاج اطياب بعد الموت. طب وقارورة الطيب اللي جهزتها تسكبها عليه وهو حي، اكراما لي، انعاشا لي قبل ان يذهب الى الصليب. انها بمثابة باقة من الزهور العطرية زكية العبير تقدم لمسافر اعيته رمال الصحراء. شفنا في مريم الحب، الفهم الغزير، اشوف كمان الحب الكبير. الست دي احبت كثيرا، فاكرين امبارح الصبح كنا بنحكي عن المرأة الخاطئة وعبرت. المحبة مش بالكلام يا احبائي، ولا السجود بالكلام، ان ارخص انواع السجود هو الكلام، لكن السجود الحقيقي مكلف، والحب الحقيقي مكلف، كلفة المحبة. الست دي احبت كثيرا فعلا. عملت ايه؟ جابت قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، منا من طيب، كم كبير من الطيب الغالي جدا اللي قدر ثمنه ب300 دينار، وكسرت القارورة وسكبت كل الطيب، ما رشتش منه رشتين، لكن كسرت وانساب الطيب، هذا الكم الهائل من الطيب، سكبته على رأسه وجسده حتى قدميه. يوحنا لأنه إنجيل ابن الله يركز على قدميه، متى لأنه إنجيل الملك يقول رأسه، مسح كأنه أحباؤه بيتوجوه ربا، وهنا ده أنت ربي وإلهي أنا عند رجليك. خدت مكانها في اتضاع المحبة عند رجلين السيد، وقدمت الطيب الناردين الخالص الكثير الثمن. اللي عملته ده أحبائي كان كل ما عندها. الرب قال كده في مرقس 14، عملت ما عندها. الست دي ما كانتش غنية أو ثرية، لكن إمكانياتها البسيطة المحدودة كانت عمالة تحوش 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 كل اللي تقدر إنها تجمعه. وبعدين جابت قارورة الطيب. في البداية كانت تنوي إن ده لأجل تكفين جسد الرب حفظته، لكن لما فهمت إنه مش محتاج للتكفين قدمته له وهو ذاهب إلى الصليب. أدي الرب انتعش بالمحبة دي، عصارة محبة. الطيب ده عصارة محبة وتكريس وولاء لشخص الرب الغالي. جابت آخر ما عندها ببساطة. قصة صغيرة يمكن بعضكم سمعها عن كابل كانوا بيحبوا بعض جدا ومرتبطين ببعض جدا، بس هما الاثنين كانوا فقراء جدا في نفس الوقت. في الانيفرساري الاول ليهم، عيد جوازهم، كل واحد من الاثنين فكر في الاخر عايز يقدم له هدية، والهدية دي يعني بتتناسب مع حجم الحب اللي موجود جواه، بس هما الاثنين فقراء. هو كان يملك حاجة واحدة في الحياة تعتبر أثمن شيء عنده، ساعة ثمينة أهدها له أبوه قبل ما يموت، وهي ما كانتش تملك غير شعرها الجميل الطويل المسترسل اللي كانت بتعتز بيه وهو كان بيعتز بيه، علامة جمال ومجد لمحبوباته. هو فكر فيها، إيه أغلى حاجة عندها؟ شعرها. راح اشترى لها، باع الساعة بتاعته وراح اشترى لها طقم توك مرصع بالجواهر علشان تجمل بيه شعرها، وهي من غير ما يتقابلوا كل واحد فكر لوحدي قالت هو اغلى حاجة عنده الساعة الجميلة بتاعته اللي بيعتز بيه، انا اروح اشتري له علبة مرصعة بالمعادن الثمينة او الجواهر او علبة ذهبية اقدر اقدمها له هدية يشيل فيها الساعة بتاعته. فراحت، عارفين ما معناهاش فلوس، راحت باعت شعرها واشترت العلبة الذهبية الجميلة، وتقابلوا في المناسبة السعيدة دي. كل واحد جاب اللي عنده، بس التاني معرفش يستخدمها، لكن قد ايه يا احبائي كان شيء بيعبر عن الحب الصادق الكبير. كل واحد جاب اخر ما عنده، المحبة وكلفة المحبة لاجل المحبوب بلا حدود. المحبة اللي ما تحسب لهاش، المحبة اللي ما تستخسرش اي شيء. اذا كان ده على المستوى الانساني، فكم بالحر يا احبائي محبتنا للرب يبقى شكلها ايه؟ ماذا نقدم للرب؟ ايه اللي الرب عايزه مننا؟ بس كلام اقوله له في الاجتماع عيب جدا. داود في يوم من الايام كان عايز يقدم ذبائح علشان الرب يرضى ويصفح بعد الحادثه بتاعت الوباء لما عد الشعب، فراح عند بيدر اورنان اليابوسي وقال له انا عايز اشتري البيدر ده وعايز اقدم ذبائح للرب. فقال له انت تاخد البيدر وتاخد البقر وتاخد كل حاجة وتقدم اللي انت عايزه، خده انت هتقدم للرب. قال له ابدا، ما اقدمش ذبائح مجانية. هو فاهم كويس ان السجود مكلف. اول سجود في الكتاب المقدس كله فين احبائي؟ تكوين 22. مكلف ولا مش مكلف ده؟ يا خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وقدمه محرقة على أحد الجبال. أول سجود في العهد الجديد مكلف ولا مش مكلف؟ اللي هم مين؟ المجوس اللي جم مش بالكلام، لا ده كل واحد جايب معاه هدية، فتحوا كنوزهم وقدموا له هداياهم ذهبا ولبانا ومرا. مريم ساجدة، تميزت زي ما قلت بالفهم الغزير والحب الكبير. الحاجة الثالثة التأثير الكثير. الست دي عملت في صمت، جابت القارورة في صمت وهي قاعدة عند رجلين السيد، كسرت القارورة وسكبت الطيب، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. يا للتأثير الذي عم الجميع، الرب انتعش وكل اللي في البيت انتعشوا بالرائحة العطرة. لكن خلوا بالكم لما مريم مسحت رجلين الرب بشعرها، الطيب نفسه جه فين؟ في شعرها، بحيث انها منين ما تتنقل تحمل معها رائحة عطرة. هو ده التأثير. ايه الرائحة العطرة؟ الرائحة العطرة هو تبارك اسمه، اسمك دهن مهراق، لرائحة أدهانك الطيبة، صفاتك الجميلة يا رب. كي أنشر من حولي كل ما أسير عطرا زكيا يملأ الدنيا عبير. منين ما اتحرك أحمل معايا هذا التأثير. بصوا إليشع الشنامية تقول عنه: علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا. الرجل ده مجرد مروره علينا في البيت بيحمل تأثيرا إلهيا، ده شخص مش عادي، عبير المقادس لأنه عايش في المقادس. صفات المسيح باينة فيه ومؤثرة جدا في الاحتكاك والمعاملات، ده شخص مش عادي. هل فينا يرون يسوع؟ يا أحبائي الناس مش عايزة كلام، ده الكلام رخص، لكن الناس عايزة شيء حي قدامها يكون مؤثر وملموس، حياة مختلفة مؤثرة، وده مش هيجي غير لما نقعد كتير مع الرب ونمتلئ من هذا الشخص العطر فنحمل معنا هذا التأثير. لا تدوني أكتر من كده. لو مريم اتوجدت في مكان مثلا، دخلت مكان وخرجت منه ودخل وراها واحد تاني، بنحس بالحكاية دي أحيانا في المصاعد. مثلا واحد يدخل المصعد يلاقيه معطر جدا، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هنا كان في حد يحمل رائحة عطر، او غرفة ادخل الاقي ريحة جميلة جدا بتملى المكان، مفيش حد في الاوضة لكن في رائحة عطرة بتفيح. معناه ايه؟ معناه ان هنا كان في واحد او واحدة تحمل رائحة عطرة. ويا مناس عاشوا وسطينا وعطروا الأجواء بتقواهم، لكنهم رحلوا إلى المجد، مش موجودين النهاردة معانا، لكن صدقوني الرائحة العطرة تفيح على مر الزمان. الصديق يكون لذكر أبدي. لما مريم عملت كده عجب يهوذا الكلام ده؟ لا عجب يهوذا، ده كان هيتجنن يهوذا. ليه؟ لانه كان سارقا. بصوا في ثلاث مواقف في الحته دي: موقف يهوذا، موقف يوحنا الرسول البشير اللي كتب، وموقف الرب يسوع. موقف يهوذا هو حس ان القاروره الثمينه دي كسرت وانساب الطيب كله للمسيح، وهو اغتاظ جدا وشن حملة، بس طبعا مش قادر يقول ان هو كان عايز الفلوس دي، ما يقدرش يقولها كده ببقه، وما يقولها ازاي؟ يقولها انه يروحنها، ما هو الجسد يعرف يروحن الامور كويس، حرامي لكن يعرف يروحن الامور كويس، إيزابل تعرف تروح عن الامور كويس، نادوا بصوم وقولوا ان الراجل نبوت عمل ايه، جدف نبوت على الله وعلى الملك. بس عشان تاخد الشكل المظبوط نادوا بصوم. إيزابل تنادي بصوم. ممكن. يهوذا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ فإنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء. باكي على الفقراء يا حبيبي؟ لا مش باكي على الفقراء. طب انت حاسس ان ده كتير اللي اتعمل؟ يقول ده كتير قوي. ده كتير، ده اتلاف، حاجة مش في محلها، حاجة مش في محلها اللي تتعطي للرب. صدقوني ادي تقدير يهوذا. امال انت في رأيك ان الرب يسوى كام؟ مش 300 دينار؟ امال يسوى كام؟ هل ما يسواش اكتر من 30 من الفضة؟ 30 من الفضة تمن عبد مقتول. اذا نطحوا طور، صاحب الطور يدفع فدية عن العبد 30 من الفضة. ياه، هو تقديرك كده للسيد اللي شفت نعمته وشفت مجده بالشكل ده؟ بالأسف يا أحبائي. لكن المحزن طبعا ان التلاميذ انجروا وراه وتزمروا وعنفوا الست الأميرة وقالوا برضو لماذا هذا الإتلاف. بص بقى على موقف البشير يوحنا وهو يكتب هذه الحادثة في محضر ابن الله. المنظر منظر اجتماع الكنيسة المحلية حيث الرب حاضر في الوسط. شوفوا الشهادة القوية تطلع ايه، وشوفوا الاتقياء الروحيين. يوحنا الحبيب ده له فكر الرب، الروح يحكم في كل شيء، الروح عنده بصيرة وتمييز، يفهم كل الحركات اللي بتحصل جوه الجسد. يفهم الجسد طبعا ويحكم عليه. فيوحنا يكشف ويقول انه قال هذا ليس لانه كان يبالي بالفقراء، بل لانه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. الموقف الثالث موقف الرب يسوع. يا احبائي ان الاشخاص الروحيين زي مريم قد يعنف او يجرح من اشخاص جسديين جوه الاجتماع. ما تزعلش اذا اصطدمت بحالة زي كده، ما تتعثرش وما تفشلش، ممكن يحصل. لكن شوف الروحي ياخد مكانه في صمت والرب يتولى الدفاع عنه. الرب قال اللي مريم نفسها ما تعرفش تقوله، الرب عبر، الرب دافع، الرب زكى ما عملته مريم. بس جه في الاخر وحط مبدأ جميل هختم به، وقال اتركوها انها اليوم تكفيني قد حفظته. في الاناجيل الثانية قال لماذا تزعجون المرأة، انها قد عملت بي عملا حسنا، عملا حسنا، سبقت ودهنت بالطيب قدمي جسدي للتكفين، سبقت وانتهزت الفرصة. وهنا يقول لنا لأن الفقراء معكم في كل حين، أما أنا فلست معكم في كل حين. وهنا مبدأ بقى عايز نفهمه مع بعضينا، الفقراء معكم في كل حين. يعني في حاجات يا حبايب ينفع أعملها في أي وقت، أما أنا فلست معكم في كل حين. الرب بيقول لهم كده، في حاجات ما تتعملش غير في وقتها وفي مناسبتها، وإذا عدت الفرصة بتاعتها فلن تعمل للأبد. في حاجات الرب بيدينا فرص في الحياة نعمل لأجله شيء، إذا لحقت وعملت أبقى عملت، إذا تهاونت أو ضاعت الفرصة فالفرصة لن تعود مرة أخرى. ومش ده اللي حصل مع المريمات؟ هم مش وحشين، كل واحد فيهم جهزت رواحة البيت وجهزت الأطياب بتاعتها وراحوا عند القبر. كم واحدة قدمت الطيب بتاعها للرب؟ ولا واحدة في كل دول، وكل واحدة رجعت بالطيب. ما لحقتش اعمل فعلا، لان كان في فرصة ممكن تتعمل، لكن راحت دي مفيش غيرها. برضو اقول قصة صغيرة عن زوجين برضو، بس غير الزوجين الاولانيين. كان الراجل قاسي ورديء الاعمال، والست كانت اميرة جدا ومخلصة جدا. هو كان من النوع اللي بيعتبر ان المحبة في القلب وهذا يكفي، طبعا مفيش حاجة بالوصفة دي، اللي في القلب ده لازم يبان. ما سمعهاش كلمة طيبة تعزي او تشجع، لم يمدح شيء حسن لا فيها ولا في اللي بتعمله. تجيب احسن ما عندها وهو دايما من النوع اللي ينتقد ينتقد ينتقد، مش يشوف اللي اتعمل يشوف اللي ما اتعملش. يحمينا الرب من النوعية دي لحسن يكون في حد وسطيكم كده. على اي حال، فجأة ماتت الزوجة بغير مقدمات وبغير مرض وبغير حادث وبغير اي شيء، مات. وهو فوجئ بغيابها وابتدى ضميره يأنبه ويلومه، ليه انا عملتها بالشكل ده؟ قد ايه كانت اميرة معايا كل السنين؟ ليه انا عملت فيها كده؟ وليه لم اشعرها يوما بالحب والحنان والتقدير والإكرام؟ ليه؟ ابتدى يتصفح أوراقها ومذكراتها ويقرأ اللي هي كانت بتكتبه، حس قد إيه كانت بتعاني هذه الزوجة الفاضلة في صمت. ضميره احتج ضده جدا وقال آه لو أمكن أن أراها ولو مرة واحدة ولو لدقيقة واحدة، بس أعتذر عن اللي أنا عملته وأتمنى أحس أنها غفرت اللي أنا عملته. لكن بكل أسف الفرص اللي بتضيع لن تعود. في حاجات ينفع تتعمل في وقتها، وفي كلام ينفع أقوله في وقته، ويبقى الكلمة في أوانها ما أحسنها مؤثرة جدا في وقتها، بس لو راح وقتها ما عرفش أقولها تاني، مش هتقال للأبد. المغزى الأدبي يا أحبائي، أنا الحياة عبارة عن فرص يعطيها الرب لنا لكي نكرمه ولكي نعمل شيئا لأجل مجده إكراما له. هل ننتهز الفرص؟ هل نفتد الوقت؟ ولا هو أيام عمالة تعدي ووقت عمال يضيع وفرص عمالة تضيع؟ أمام كرسي المسيح سنكافأ على ما عملناه لأجل الرب. اللي ما لحقناش نعمله ما تعملش، اللي لحقنا نعمله هو اللي هيبقى معنا والرب هيكافئنا عليه بطول الأبدية. هنندم مش على اللي عملناه اطلاقا، لن يحدث، لكن هنندم على اللي ما عملناهوش لاجل الرب. والرب لن ينسى احبائي الحب الصادق والتكريس الحقيقي. الحلوة بتبان والوحشة بتبان، الصغيرة بتبان الكبيرة بتبان، الرب يهموش الكم اطلاقا، لكن الرب يهمه القلب من جوه طالع منه ايه. المرأة الأرملة، الرب كان في الهيكل في آخر حياته، حيث كان الهيكل تحول فعلا إلى مغارة لصوص. طب يا ست انت هتروح الخزانة بتاعت الهيكل ده بقى مغارة شلة حرامية، هتروح ايه تدفعي لناس حرامية؟ لا أنا مش بدفع للحرامية، البيت ده إلى هذه اللحظة لا يزال بيت الرب، وأنا بدفع لرب البيت اللي بيشوف الذي يرى في الخفاء يجازي علانية. لازال هذا البيت هو بيت الرب على أي حال. راحت وحطت الفلسين في الخزانة ورب باصص عليها، ما فوتش المنظر ده، قدام التلاميذ امتدح وعبر عن رضاه وسروره التام باللي اتعمل. الست دي ألقت أكثر من الجميع، الأغنياء ألقوا وهي ألقت، بس الفرق شاسع ما بين دول ودول. إزاي يا رب ألقت أكثر؟ قال أصلي كل دول من الفضالة ألقوا، لكن الست دي من أعوازها ألقت، ألقت كل معيشتها. وبص إزاي الرب بقى عارف الحاجات، عارف كل شيء بالتفصيل. دعونا نعمل الأفضل دائما. أسأل نفسي وإنت اسأل نفسك، هل أنا جايب آخر ما عندي لأجل الرب؟ بتفانى في العطاء لأجل الرب، في الخدمة للرب، وقتي للرب، مجهودي للرب، بيتي للرب، أولادي للرب، ولا أنا لي اهتمامات أخرى ومن الفضالة أقدم شيئا لأجل الرب. مريم عملت كل ما عندها ونالت المديح من فم السيد. ورب قال في متى 26 حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر بما فعلت هذه، بس كلمة تذكارا لها. ضمن ثلاث أشياء الرب طلب أن نذكرهم يا أحبائي، الرب يسوع في قيام جسده طلب أننا نذكر ثلاث حاجات فقط. الحاجة الأولانية عبرة لكل الأجيال، اذكروا امرأة لوط، لوقا 17، اذكروا امرأة لوط، درس، اذكروا امرأة لوط. الحاجة الثانية اذكروا مريم أخت العازر، والحاجة الثالثة اصنعوا هذا لذكري له كل
اسمع.com